شاهدون الآن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا. وما زلنا مع الآية التي ذكرناها في الحلقة الماضية، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي ظلال هذه الآية نتحدث اليوم، وتحدثنا في الحلقة الماضية عن مفهوم الدولة المدنية وموقف القرآن منها. وأيضا يسرنا أيضا للحلقة الثالثة على التوالي أن نستضيف معنا الدكتور عبد المنعم إبراهيم، وهو ضيف عزيز علينا، ليحدثنا عن مفهوم الدولة المدنية وموقف القرآن منها. أهلا بك فضيلة الدكتور.
أهلا
وسهلا. الله يكرمك رب العالمين. ولكن قبل أن نبدأ في هذه الحلقة، أريد أن أنوه لإخوان المشاهدين أن قناة الناس تتعرض إلى التشويش في هذه الأوقات، ففي أثناء تعرض القناة إلى التشويش ينبغي علينا أن نذهب إلى هذا التردد، ويعني ركزوا معي 12169 رأسي، معدل الترميز 27500، معدل الترميز 27500، الرمز 3/4. وأكرر، نذهب إلى هذا التردد في حالة التشويش، وهو الآن موجود أمامكم على الشاشة ينوهون على ذلك. طيب، نبدأ في الدولة المدنية وموقف القرآن منها. وطبعا كالعادة يعني نقول نجمل ما قيل في الحلقة الماضية حتى نستطيع أن نربط معنا المشاهدين ونذكرهم بما قد قيل. تفضل سيادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول رب العزة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا كان الدولة المدنية كما تقدم معنا في اللقاء الماضي هي عبارة عن دولة لا دينية علمانية، كما قصد واضع هذا المصطلح، وهي كما قلت في اللقاء الماضي قامت كرد فعل على الدولة الدينية المستبدة باسم الدين، فقامت دولة تسمى بالدولة المدنية اللادينية أو العلمانية التي هي ضد الدين وهي حرب على الدين. الله عز وجل يقول أن الدولة الإسلامية هي ليست تلك الدولة المدنية التي حاربت الدين وقامت ضده، كما أنها أو بالغت في الحرص أو في مصلحة الدنيا على حساب الدين، أو ليست هي الدولة الدينية التي ركزت على الدين حتى على حساب مصالح الدنيا، بل الدولة الإسلامية هي الدولة التي جمعت بين مصالح الدين ومصالح الدنيا، بين الحفاظ على الدين والدنيا. فقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قلت في اللقاء الماضي أنه واضح أن الصلاة تكون لله والنسك والشعائر تبقى لله، لكن كيف تكون الحياة لله؟ وضربت لذلك مثالا أو أكثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في بضع أحدكم لصدقة لأجر. إزاي تبقى العلاقة حتى بين الرجل، أخص خصائص العلاقة بين الرجل وامرأتي تكون لله وتكون صدقة، حتى إن صحابة تعجبوا إزاي حتى الحتة دي هتخش في الدين، إزاي الدين يهتم بيه، وإزاي نؤجر عليه، إحنا نؤجر على الصلاة والصوم وكده، ونؤجر على الشعائر، لكن على الجماع؟ قال نعم. أرأيت أيأتي أحدنا شهوته ويأخذ عليها أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام. الحاصل أني حتى فهم معاذ كما قال لأبي موسى الأشعري كيف يكون حتى الموت لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، فإذا كان النوم هي الموتى الصغرى فكيف تكون لله؟ فقال وإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، كما أني أقوم وأصلي قيام لله، وده واضح أني يكون هيكون لله، أيضا هنام لله من باب إن لبدنك عليك حقا مثلا، كما أني حينما أعطي لأهلي حقهم فأعطيه من هذا الباب من منطلق ديني ومن منطلق إسلامي، إن لأهلك عليك حقا، فأؤجر أيضا من باب الإعطاء كل ذي حق حقه، العفاف والإعفاف أو إعطاء البدن حق. فإزاي بقى خلى الجيل الإسلامي يخلي مش بس الصلاة والشعائر والنسك لله، لا ده يخلي الحياة كلها لله والممات كله لله. وإحنا ضربنا أنا وحضرتك أمثلة في اللقاء الماضي، زي الشغل زي العمل، إزاي كل لله هو طالع ليه يشتغل،
هذه يد يحبها الله ورسوله
مثلا،
وأعطى فأسا لمن أراد أن يتكفف من النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، أو اليد العليا خير
من اليد السفلى، وابدأ اليد العاطية واليد السفلى هي السائلة.
وقال إني خير ما أكلتم من عمل أيديكم، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يدي، وقال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فهو لو رايح يشتغل من المنطلقات دي
أولاده أغنياء
ولو ذهب إلى عملي ووظيفتي من هذا المنطلق هيؤجر لا شك، لو ذهب إلى وظيفتي أو عملي من هذا المنطلق لا شك هيؤجر، وهتبقى كمان الحياة لله، هتبقى وظيفته، هيبقى عمله وسعيه على أولادي، هيبقى بس مش من باب يعني الفخر ولا الخيلاء ولا ان هو يعني يرائي امام الناس ان هو جاب وجاب وجاب.
وبهذا قد ربط بين مفهوم الدنيا والاخره.
بالضبط. نعم.
طب ندخل في صلب الحلقه ولا
تكمل؟ لا لا براحت حضرتك،
لا زي ما تحب. انت كما تحب يعني،
زي ما
انا
تحب.
ارى ان
لا هو يعني حتى هم نفسهم اعداء الاسلام قبل ذلك كانوا بيتعجبوا ان حتى بيتهكموا بالصحابه احيانا، يقولوا ان نبيكم ده علمكم كل شيء. قال له علمنا كل شيء، حتى التخلي، حتى كيف نتخلى، ازاي مش بس هو جه يعلمنا شعائر ونسك وعبادات وكده، لا ده كمان ضبط العادات، يعني تدخل حتى في عاداتنا، وازاي ضبطها، وان مثلا لما تيجي تتخلى يقول لك مثلا اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا، لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك. ان يقول مثلا
حتى تدخل في شعرك.
نعم.
من كان له شعر فليكرم.
ونهى عن الترجل الا غبا، ونهى عن كثير من الارفاه. قيل وما الارفاه؟ الترفه. قال الترجل كل يوم، ان الواحد يعني يتسرح كل يوم، او ان يتسرح كل يوم من باب الطرف يعني، مش من باب ان في حاجة لهذا الترجل لهذا التسريح ده، بمناسبة دخول حضرتك يعني في مسألة الترجل. يعني يتكلم في ازاي نمشي، ازاي نقعد، ازاي نتكلم، ازاي ناكل، ازاي نشرب، واخد بال حضرتك؟ أيوة. لما يقول يا غلام سمي الله كل بيمني كل من ماليك مثلا، دي كلها تدخل منه صلى الله عليه وسلم في شؤون الحياة، حتى تكون الحياة لله سبحانه وتعالى، حتى تكون الحياة لله سبحانه وتعالى على وفق ما شرع وسن لنا صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. هذا يعني من باب التذكرة لما قلناه في الحلقة الماضية، حتى يستطيع الجمهور معنا يعني أن يتذكر ما قد قيل في الحلقة الماضية. نبدأ بعون الله سبحانه وتعالى. أول شيء نريد من فضيلتك أن تبين لنا كيف الدولة الإسلامية هي حسنة بين سيئتين.
نعم، الدولة الإسلامية حسنة بين سيئتين، كما قال غير واحد من سلفنا: خير الأمور أوساطها. وده مشهور عن عبد الله بن الشخير، يقول: خير الأمور أوساطها وتلك الحسنة بين سيئتين. نعم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا، وبردك ممكن يكون الوسط الخيار ده هو حسنة بين سيئتين. سيئة من غالى في أمر الدين وهما هي الدولة الدينية، وغالى في رجال الدين حتى اتخذوهم أحبار ورهبان، وسيئة من كفر بالدين والمتدينين وأهل الدين وكفرهم ونبذهم وحاربهم وعاداهم وغالى في أمر الدنيا على حساب الدين. فهذه سيئة، المغالاة في الدين وفي أهل الدين وفي رجال الدين إذا جاز التعبير، هذه سيئة بلا شك. حاربها الإسلام بما تقدم في اللقاء الأول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا اتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. حارب هذه الصورة من المغالاة في المتدينين وفي الدين وفي رجال الدين، كما حارب تلك الصورة، وطبعا وقال: إنما أنا عبد، إنما أنا بشر، كما تقدم، بوسطية واعتدال. وأيضا قال ذلك في حق نفسي وفي حق غيري من باب أولى. إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فوارد، فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. يعني هو مأجور على كل حال، محترم على كل حال، إلا أنه وارد عليه أن يخطئ، ليس إله وليست له قداسة وليست له قدسية، ولا هو يتكلم باسم الله لا باسم الله، ولا هو له يعني عصمة ولا حاجة معه. أيضا
في النهاية بشر.
نعم، أيضا في المغالي في أمر الدنيا، في المغالي في أمر الدنيا، فالمغالي في أمر الدين النبي عليه الصلاة والسلام بين لي: لا، ما ينفعش تترهبن، وما ينفعش تعتزل النساء، ولا تأكل اللحم حتى في وترغب عن المباحات بهذه الرغبة المقيتة وهذا الزهد المغلوط. فإزاي تبقى كده؟ لا، قال الثلاثة اللي هم تقالوا عبادة من النبي عليه الصلاة والسلام، وأحدهم قال: أما أنا فأقوم ولا أنام، هصلي قيام طول السنة، والتاني أصوم ولا أفطر، هتاني صايم طول السنة، والثالث قال: لا أتزوج النساء، وفي رابع كمان في بعض الروايات قال: لا أكل اللحم. فالنبي قال: ده زهد مغلوط، أنا أتقاكم وأخشاكم لله، ومع ذلك لا أغالي هذه المغالاة في الزهد في الدنيا وفي طيباتها، بل أقول: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم. فمن رغب عن سنتي التي جمعت بين مصالح الدين والدنيا فليس مني.
بل قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ما صام من صام الدهر.
لا صام من صام الدهر. نعم. وأيضا في الطرف الآخر اللي غالى بقى في الانغماس في الدنيا والانخراط فيها على حساب الدين. فهو الحديث ده نفسه في الحقيقة بيرد على الاثنين، بيقول للي بيصليش قيام وبينام بيقول له: لا، قم ونام، قم ونام. واللي بيقول: لا، انا مش هنام وهصلي قيام، يقول له: لا، نام وقم. الاثنين يعني ما ينفعش ده وما ينفعش ده. ولا اللي بيتنفل خالص بنوافل صيام بيقول له: لا، صم وافطر.
هذا الذي نظر ان يقوم ولا يقعد وان يقف في الشمس.
بالضبط. والتاني بقى يقول: انا هصوم على طول. لا، يقول له: لا، افطر وصم، ما ينفعش، نهى عن الوصال ونهى عن الرهبانية، وقال: لا رهبانية، إن صح الأثر وهذا المعنى صحيح، لا رهبانية في الإسلام. الحاصل على الجانب الآخر أيضا يأتي بعض المنغمسين في الدنيا، يأتي لبعض المنغمسين في الدنيا التاركين لحظهم من الآخرة. حتى احنا قلنا في حديث حنظلة: لو ظللتم على الحالة التي تكونون فيها معي لصفحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ولكن ساعة، يعني ساعة تكونون فيها معي كأن على رؤوسكم الطير من السكينة، وساعة تعطون الأولاد والأزواج حقوقهم. لو ظللتم على الحالة في هذه الساعة التي تكونون فيها معي لصفحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة مش هي زي ما قالوا ساعة ربك وساعة قلبك،
لا
يعني هي ساعة وساعة يعني بهذه الطريقة، ساعة تعطي فيها حق الله وساعة تعطي فيها حق الأهل والأولاد. فأيضا يأتي للمنغمس في الدنيا ويقول له لا لا تنغمس، يعني احنا مش دولة مدنية لا دينية لا تعرف على الدين شيء، لا يجي يقول له لا خد بالك، كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل. وكان ابن عمر راوي هذا الحديث كما ثبت في صحيح يقول بعده: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر. ويقول أنا برضك اللي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو كان يصلي حتى تتورم قدماه ويقول لعائشة: أفلا أكون عبدا شكورا وقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، واللي هو كان يصلي بالسبع الطوال، هو كان يقول برضك مالي ومالي الدنيا، إنما مثلي مثل الدنيا كراكب استظل بشجرة ثم ذهب وترك. خبر حضرتك، فهو يعالج هذه المغالاة في الدنيا والانخراط فيها والبعد عن الدين وعن الآخرة بهذه الطريقة، وأيضا يعالج الرهبانية سيئة الدولة وسيئة الدولة الدينية اللا دنيوية، فيجمع بين مصالح الدين ومصالح الدنيا، ويعلم أن هذه الدنيا هي مطية للآخرة وهي لا تزم لذاتها. يعني الدنيا زي ما قال ابن رجب الحنبلي كده في جامع العلوم والحكم في شرحه لحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، قال ان الزهد في الدنيا، ان كل الاحاديث والايات اللي جت في ذم الدنيا لا هي بتذم زمان الدنيا ولا مكان الدنيا، بالعكس زمان الدنيا ده هو في الحقيقة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكوره، كما قال تعالى: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد شكوره. فزمان الدنيا لا تزم لزمانها، بالعكس ده الزمان ممكن ده يكون شريف. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق منها أربعة حرم، وده زمان شريف، بل فيها ليالي مصطفى زي ليلة القدر أو ليلة نصف من شعبان.
مع ذلك جاء النص القرآني: ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
نعم،
وقال
يعني كما أحسن الله
أحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. ومع ذلك يعني اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا مفهوم يربط بين الدنيا والآخرة. والذكي من يجعل الدنيا مزرعة ومطية، ومع ذلك أنا للآخرة يعني. مع ذلك أنا من أجمل ما قرأت في مفهوم الدنيا والآخرة كلام الأستاذ محمد قطب، الذي قال بأن طريق الدنيا طريق الآخرة من الدنيا هو طريق واحد، ولكنه طريق ذو جانبين: جانب يسلك أصحاب الأعمال السيئة فيفضي بهم إلى جهنم وإلى غضب الله، وجانب آخر يسلك أصحاب الأعمال الصالحة فيفضي بهم إلى الجنة وإلى رضوان الله. فما فيش انفصال تام بين الدنيا والآخرة. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإن كان في الحديث فيه كلام في سنده، إلا أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أحب الدنيا أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. وفي حديث آخر وإن كان أيضا في سنده قول: الدنيا سجن المؤمن
وجنة الكافر.
فسجن المؤمن لماذا؟ سجن المؤمن لأنها تبعده عن الشهوات، عن الخمر، عن الزنا، عن كل المحرمات، وهي جنة الكافر لأنها تبيح له كل شيء،
ولأنها بالنظر إلى ما يعد أو ما هو منتظر لهذا الكافر هي جنة.
ومع ذلك من أجمل ما قرأت موقف الإمام ابن حجر، وكان قاضيا هنا، قاضيا من قضاة مصر، وكان معروفا بهندامه النظيف وطيبه، وكان يسير يوما من الأيام فرآه يهودي فقير فقرا يعني
مضيع
جدا، فلما رآه فقال على هذه النظافة وهذه الرائحة الجميلة وهذا الهندام النظيف. قال له يعني لم يقل نبيكم أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ فرد عليه هذا الفقيه ردا جميلا جدا فقال له ما تراه فيما أنا فيه من نظافة وهندام وغنى، لما ينتظروني من النعيم الحقيقي في الآخرة فأنا في سجن؟ وما فيه أنت من فقر مدقع وما ترتديه من ثياب مقطع، لما ينتظرك من العذاب الحقيقي في الآخرة فأنت في جنة
ونعيم.
فرد هذا الرد الجميل أنا تفضل أكمل
على فرض يعني
يعني هذا معذرة أنني يعني ولكن هذا من باب فقط أنني أريد أن أشاركك فقط
جزاك
يعني
الله خير أحسن الله إليك
عزكم الله دكتور تفضل لا تفضل حبيبي تفضل
لو كان في أسئلة تانية أنا متهيألي السؤال
والله أنا السؤال يعني يعني هذا الطرح الذي طرحته في السؤال الأول أن الدنيا أن الدولة الإسلامية كيف نبين أنها حسنة بين سيئتين، هذا أيضا تعليقك على هذا السؤال وطرحك يعطيني أيضا سؤال آخر أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أنهم كانوا فرسان بالنهار ورهبان بالليل، يعني ما كانوش بتوع دنيا فقط وما كانوش بتوع آخرة فقط أو دين فقط، وإنما جمعوا بين الأمرين، حينما يطلبهم الشرع للجهاد كانوا فرسانا، وحينما طلبهم الشرع للتزود بالإيمان والتزود بالطاعة والوقوف بين يدي الله عز وجل والخلوة والأنس وكل معاني الإيمان كانوا كذلك، فما كانوش في جانب دون آخر.
نعم، ودي هي دي ثمرة التوجيه النبوي ليهم. إن هذا التوجيه أثمر لو أثمر الفرسان الرهبان، فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يركز على ما ركزت عليه الدولة الدينية في الكفر بالدنيا والانغماس والرهبنة المبتدعة المختلقة كان طلع الصحابة رهبان بس. ولو كان أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يركز على أمور الدنيا فقط وينسى الدين كان طلع الصحابة بتوع دنيا فقط أو فرسان فقط، إنما حينما أثمرت هذه الدعوة وهذه التربية النبوية لهذا الجيل الفريد أثمر إيه؟ أثمر رهبان فرسان، فرسان رهبان، فرسان بالنهار رهبان بالليل. فما فهمت الصحابة رضي الله عنهم فما فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن المطلوب دين فحسب أو دنيا فحسب، إنما المطلوب الجمع بين الاثنين، وهي دي المعادلة الصعبة اللي لا قدرت تحققها الدولة الدينية ولا قدرت تحققها
الدولة
المدنية وحققتها دولة المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا الجيل الفريد الذي جمع بين صلاح الدين وصلاح الدنيا والحفاظ على الدين والحفاظ على الدنيا، وهو ده وهي دي الفطرة، وهو ده دين الفطرة، ودي الفطرة بالفعل، لأن الواحد بالفعل ما ينفعش يعيش من غير دين وما ينفعش يعيش من غير دنيا. وده شيء ممرض وده شيء ممرض وده شيء يعني يخالف الفطرة ويتصادم مع الفطرة وده يتصادم مع الفطرة. ولذلك وجدنا في الدولة الدينية أنهم لم يصبروا على هذه الرهبانية التي ابتدعوها، ثم ذهبوا يعني يعيشون في الأرض فسادا طلبا للشهوات وطلبا أيضا للشبهات، سواء شهوات المال أو شهوات اللي هم زعموا في الظاهر إن هم من أزهد ما يكون ومن أقطع ما يكون أبعد ما يكون عنه، وهم من أكثر ما يكون أكلا لأموال الناس بالباطل ومن أكثر ما يكون يعني سفاح، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة، وهم كانوا يتيهون فخرا أن منهم الرهبان ومنهم كذا ومنهم كذا، لكن دي طبعا اصطدمت مع الفطرة ومع فطرتهم، لم يصبروا على ذلك حتى وقعوا في الحرام في الجانبين. وكذلك أيضا في الجانب المدني، هو إنسان، أي إنسان فينا لازم يكون ليه دين، يحب دين، عنده دين، فكون أنه هو منخرط في الدنيا هبص لقي المنخرط في الدنيا ده لم يحصل سعادة بدنياه فقط، كما أن المترهب لم يحصل سعادة بالرهبنة فقط، إنما السعادة في الأخذ من هذه بطرف والأخرى بطرف. أنت لعلك تذكر حضرتك كتير من قضايا وقصص الانتحار بالذات في الغرب وفي أمريكا، هتجد ناس اللي انتحر ده واحد مترف جدا، وواحد ما فيش عنده أي مشاكل في الغالب دنيوية. تسمع مثلا المطربة فلانة الفلانية انتحرت، الله، والممثلة فلانة الفلانية انتحرت، ليه؟ مع ان دي ما كانش نصاحة،
شهرة ومال
كل حاجة عندها،
صيت
كل حاجة عندها. ده المطربة المصرية اللي بتاعت شبرا دي، دليدة دي ولا اسمها ايه مش عارف،
معرفش والله.
فبرضك نهايتها انتحر. طب ليه دي تنتحر؟ دي تنتحر مع ان الدنيا كلها كانت معاها. انتحرت لان هي ما فيش دين، يعني ما عندهاش، لم تجد السعادة في الدنيا فحسب، لم تجد السعادة في الدنيا برغم ان هي فتحت عليها الدنيا على مصراعيها، لكن لم تجد في ذلك سعادة، لم تجد الا التعاسة والبؤس، وما لقيتش حل بقى غير انها تنتحر. الله، تجي لها الكآبة منين ويجي لها الاكتئاب منين؟
انها اعطت الجسد كل ما يشتهي. نعم. وتركت الفطرة
بالضبط،
بدون الغذاء
الروحي لازم دي
لابد من الدين.
وهو ده اللي ركزه النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس الصحابة، اما انا هدى النفس المعتدلة، النفس المعتدلة ان هو اخذ من الدنيا بحظ بالقدر المباح، واخذ ايضا، وده يعتبر زاهد، لان الزاهد يسمى زاهد حتى لو زاهد في الحرام بس،
يعني
حتى لو زاهد في الحرام فقط.
أوه.
واخذ من المباح حظه وزيادة، هو ايضا ان زاهد في الحرام هو زاهد.
ومع ذلك انا يعني حتى كثيرا لما حينما اتحدث عن الزهد يعني في الدنيا دائما وابدا اقول بالنسبة لجمع المال، اقول دائما الزهد في المال جمعه من الحلال، اما ان استطعت ان تجمع مليارات ما دام من الحلال هذا لا يتناقض.
وده النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لم يزم الغنى، قال نعم المال الصالح
للعبد،
للرجل الصالح.
معنا اتصال، تفضل أستاذ حمد. أخ أحمد من القاهرة، تفضل أخ أحمد.
السلام عليكم شيخنا.
تفضل وبركاته، الله يكرمك.
بارك الله فيك أنت والشيخ، وربي ينفع بيك ويرزقكم يعني حكيم الكلام يا رب.
الله يكرمك، جزاك الله خير حبيبي.
الله يخليك. شيخنا أنا عايز بس أكل وآية، يعني الأول ربنا يعني الموضوع ما شاء الله جميل، ويعني في أصل ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأعتقد أن الأصل في الحياة كلها هو العبادة، فمهما كانت الدنيا ممكن تاخدنا ومهما كان عندنا أسباب أعتقد لازم نرجع لتعليمات ربنا سبحانه وتعالى ونتبعها. حضرتك أنا كنت من يعني ما فيش من 10 دقايق بتابع التلفزيون والأحداث اللي حصل بالاحتفالات عيد الميلاد وكده، في آية في القرآن عايز أتلوها بس. ربنا سبحانه وتعالى يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. أود أعرف من الإخوة اللي حضروا القداس تفسير واحد لهذه الآية، لا أريد شيئا أكثر من ذلك. تمام؟ هتقولي بداعي وقت فتنة بداعي حاجة، عايز واحد بس يفسر لي الآية دي. الناس اللي كانت بتقف بتسلم على البابا شنودة هم خارجين ويصلب عليهم من المسلمين، يعني مش عارف الناس دي ما بتقرأش الآية، لا تقرأ القرآن، لا تفهم معناه بجد فعلا، يعني ربنا يهدينا ويهدينا. لا أستطيع أن أقول أكثر
والله
من ذلك.
أنا ما لم أرى هذه المشاهد، ولكن هذا كلام يعني الله. نعم. الهداية للجميع يعني. والله لا لا لا، ماشي ماشي أستاذ حمدي، ماشي حاضر. يعني المخرج يؤكد لي يا أستاذ أحمد ما تقوله، تفضل يا دكتور لو لك تعليق.
والله أنا كان في برنامج قالوا برأيهم، برنامجي على قناة الحكمة، كنت تناولت بالشرح الآية الكريمة في وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا
بالضبط ولها تفسير لها
كرامة
أعياد المشركين.
وإن كان شيخ الإسلام التيمية في اقتضاء الصراط المستقيم بيقول إني وقد قال قوم الزور هو الشهادة بالكذب، قال وفي هذا نظر، ثم شرع يبين التفسير الصحيح للآية والذين لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا الكرامة، فذكر ما أخرجه الخطيب والخلال وغيرهم والبيهقي أيضا وغيرهم من أهل العلم، أخرجوا عن عمر وعن علي بن أبي طالب عن عبد الله بن عمرو عن مجاهد وابن عباس وتلاميذ ابن عباس قتادة والضحاك أيضا، كلهم قالوا إن الذين لا يشهدون الزور أن الزور هي أعياد المشركين،
أعياد المشركين.
وحتى الشعاني الذين لا يشهدون الزور يعني لا يشهدون أعياد المشركين ولا الشعاني. وأورد أيضا البيهقي وغيره من أهل العلم هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو قال: من بنى بأرض الأعاجم واحتفل بنيروزهم، النيروز اللي هو شم النسيم، واحتفل بنيروزهم ومهرجانهم، المهرجان اللي هو الكريسمس ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى مات على ذلك حشر معه.
الله أكبر.
من بنى بأرض الأعاجم واحتفل بنيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى مات على ذلك حشر معهم. وده أيضا ضمن الأدلة اللي استدل بها شيخ الإسلام تيمية على عدم الاحتفال بأعياد هؤلاء. وإن الكلام ده إحنا أنا قلت حتى ده من باب الحفاظ على الهوية، يعني لا من باب الشغب ولا من باب إثارة فتنة ولا من باب الدعوة إلى ظلم الآخر أو عدم التعايش معه، لكن لابد وأن نحافظ على هويتنا كمسلمين.
طب اجعلني أنا
كما هم لهم أن يحافظوا على هويتهم.
لا كل جعلنا منكم سبعة
ومنهاجا سبيلا وسنة.
أقول لك يعني السؤال يعني سهل جدا بسيط. أنا أريد أن أذكر مثلا المولد النبوي، طبعا احنا لا نتفق على هذا العيد يعني، ولكن انا
وده انا قلته عيد
يعني يقولون
يعني احنا ما بنقول
يعني هل البابا شنودة ياتي الى وزارة الاوقاف على او الى الازهر الشريف او ياتي الى المولد النبوي ليشارك المسلمين في احتفالهم بالمولد النبوي؟
سواء
احنا لا نتفق على قيام هذا،
احنا حتى كمان يعني زي ما حضرتك بتلمح لو احنا قلنا لا يجوز يعني تبعا لكلام اهل العلم زي شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين ان لا يجوز الاحتفال بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاحتفال بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا متفق عليه.
فهل احنا لما نقول لا يجوز الاحتفال بعيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هل كده يعني بنحدث شغب او فتنه او اثاره؟ ما احنا برضك بنقول نفس الكلام، لا يجوز الاحتفال بعيد ميلاد المسيح عليه السلام. حتى هم مختلفين في ميلادي ومختلفين في عيدي، وهم كطوائف يعني
بالضبط.
وهم لا يرون بعض الطوائف لا يرون تهنئة الطوائف الأخرى للاختلاف، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كما قال تعالى وكما قال تعالى وما بعضهم بتابع قبلة بعض وما بعضهم بتابع قبلة بعض. فالحاصل أني كما هم قبلوا بأنه بعضهم لا يهنئ البعض الآخر ولا يرى أن هذا اليوم هو ميلاد المسيح أو لا يرى الاحتفال بهذه الطريقة أو لا يرى الاحتفال أصلا، فبردك يسمح لنا للحفاظ على هويتنا وللدعوة للحفاظ على هويتنا أن نذكر ما ذكره سلفنا الصالح كعبد الله بن عمرو: من احتفل بنيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم ومات على ذلك حشر معهم، وكما جاء عن عمر أيضا فيما أخرجه البيهقي: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم.
طيب أنا بدي أضع نفسي مكان الجمهور. لما يأتي بعض العلماء، وقد قيل هذا في الأيام الماضية، لما بعض الحركات الإسلامية مثلا تقوم بزيارة الكنيسة، بعض العلماء وهم علماء ثقات يعني أنا أعرف، ولكن أنا مش هجيب أسماء، لكن أنا أعرف وأعلمهم بتقواهم وبمدى علمهم وبمدى يعني حسمهم في المسائل العقدية بالذات، هذا يعني كلام إشهاد في حقهم. إلا سمعت فتوى من أحد العلماء أنه يقول إذا كانت زيارة المسيحيين كما تحب زيارة المسيحيين ويعني سواء في الأعياد هو تركها عامة، إذا كان يرجو من وراء هذه الزيارة مصلحة عامة للبلد أو الدولة أو المسلمين جاز ذلك بماذا ترد؟ هذا موقف انصاف يعني عشان نقول بعض العلماء قالوا
ارد بفتوى يعني مؤداها للشيخ عطية صقر رحمه الله.
فتاوى الازهر كثيره تمنع هذا حقيقه.
طيب ارد عليه بذلك. اما هو لابد ان يعلم ان مش بس الكلام ده مدلل عليه بالقران وبالسنه، بالقران والذين لا يشهدون الزور وبالسنه لكل قوم عيد وهذا عيدنا، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حينما أراد أن يزجر الجاريتين اللتين كانتا تغنيان بغناء يوم بعاث، قال دعما أبي بكر لكل قوم عيد وهذا عيدنا. واستدلال شيخ الإسلام التيمية بكده، وإن دي للاختصاص لنا أعياد اختصصنا بها، وكما استدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم نحن السابقون الأولون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، هذا اليوم الذي فرض الله لهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد يقصد يوم الجمعة، هو الذي فرض الله لهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه، فهذا عيدنا، الناس لنا فيه تبع، اليهود غدا السبت والنصارى بعد غد الأحد. فإذا كان هذا الحديث يبين عدم الاحتفال بالعيد الإسبوعي، فالعيد الحولي أفضل يعني باب أولى كما فهم شيخ الإسلام. فإذا كان دي أدلة استدل بها شيخ الإسلام، بل صنع الكتاب، ألف الكتاب بتاع اقتضاء الصراط المستقيم ده لهذه القضية، ودلل على بالكتاب والسنة فهم سلف الأمة كعمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس ومجاهد وهذه المدرسة، بالإضافة لفتاوى الأزهر وفتاوى اللجنة الدائمة. إذا كان هو لا يعني من يفتي بغير ذلك لابد أن يقر إن هذا الطابور من الأدلة لابد إن هو مخالف ليه ومرتكب لهذه المفسدة. فإذا كان يفعل ما يفعله من باب إن هو يعني سيقع أو ستقع البلد في مفاسد أكبر من وجهة نظره،
ما هذا السؤال أنا يعني أريد أن أكمل
أو هو سيرتكب مفاسد يعني متفق على أنها مفاسد، فهل هو سيرتكبها حتى لا يقع في مفاسد أكبر أو سيرتكبها لتحصيل مصالح أكبر؟ فدي رجعله هو ده، دي رجعه ليه هو. فإذا كان هو أصلا من أهل الاجتهاد والنظر، أدى اجتهاده أدى نظره إلى أن يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقال أن دي مفسدة أقل، ولو ما حصلش هيقع هو او هيقع غيره في
يعني من باب السياسه الشرعيه.
اذا رأى ذلك اذا رأى ذلك فالعهد علي، اما انا فلا ارى الا ما قلت.
يعني انت برضو ما خلصتش
في الوقت الراهن لكن اذا كان هو من اهل النظر والاجتهاد، اداه نظر واجتهاده الى ارتكاب هذه المفاسد على كثرتها، فرآها اقل من مفاسد ربما تقع اذا لم يفعل ما قال،
يعني كده كده
فالمسألة هتتزحزح الى الاجتهاد والنظر.
يعني هذا يعني هذا
فربما يكون اخطأ وربما يكون اصاب يعني، فان اخطأ فله اجر وان اصاب فله اجران، ولكن نحن مع هذه الأدلة.
تفضل. انا بتحدث يعني جزاكم الله خيرا اولا والاخ احمد، انا اظن ان الاجابة يعني اتسعت، ولكن ايضا انا اضع نفسي ما اسمعه ايضا من عموم الناس. طيب
كيف يعني اتسعت يعني؟
لا اتسعت الاجابة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى اخذ اجابة كافية يعني، ولكن انا اقصد برضو بعض الناس لما يتحدثوا معنا، طب يا اخي في هذا الوقت نريد يعني بزيارة الكنيسة الان، نحن نمرر يعني او نبعث برسالة تطمين الى قوى الخارج، وبجانب اخر الى يعني طمأنة الداخل حتى لا يكون جيبا يعني وتحدث المفسدة، ثم بعد ذلك بالتدرج نستطيع يعني أن نصل إلى ما تقوله علنا بدون خوف.
ورأيك الكلام يعني ده بص
وأنا على فكرة وأنا أعلم أن بعض المسيحيين أعطوا الإسلاميين في الانتخابات، وهذا يقينا حقيقة يعني، فسواء يعني الحرية والعدالة أو حزب النور بصدق هذا يعني
بغض النظر على الانتخابات.
لا انا بعيدا، انا اقول هذا من باب
المسألة دي وعدم تأصيلها وكده، لكن انا بقول اذا كان اذا كنت انت تعني بهؤلاء العلماء الذين يفتون بفتاوى خاصة في ظاهرها تخالف هذه النصوص لمصالح معينة رأوها، وهم لهم قدم في العلم وقدم في السياسة الشرعية، ورأوا من هذا المنطلق من خلال او من منطلق قاعدة المصالح والمفاسد رأوا ان المصلحة الاعلى ان يفعلوا ما تقول او يفتوا بما تقول فهم لهم ما يرون ان كانوا اهل الاجتهاد والنظر.
يعني انا انت عارف ان انا شغلي في, في, في الرسالة كله شغل سياسي.
نعم.
فانا يعني من باب برضو السياسة الشرعية
والله لو وجدنا يعني السياسة الشرعية فيها من المرونة في بعض النواحي التي اعلمها انا فيها من المرونة ما ربما يسعف بعض الساسة في مثل هذه المواقف، لكن انا لا اعلمها الان.
تمام.
لا اعلم الا ما
قلت. انا اقول من باب السياسة، يقول ممكن الحاكم، انا اتحدث عن الحاكم المسلم، مش عايزين الطواغيت اللي فاتت دولت خالص، يعني انا اتحدث الحاكم المسلم حينما يكون موجود على هرم السلطة فقد يتخذ قرارا ومش عايز ادخل بقى الشورى ومتى يأخذ القرار لوحدي اذا اجتمعت الشورى الى غيره، لكن في النهاية انه قد يأخذ قرارا قد انت تختلف معه حتى في النصوص الشرعية، ولكن السياسة الشرعية تعطيك مثلا مجال انه امام في هرم السلطة، فامامه جميع الملفات تفتح، ملف من المخابرات وملف من الامن العام وملف من كذا وملف من السياسيين وملف من المستشارين، فقد يأخذ القرار السياسي على امام هذه، يعني
لانه رأى ما لا رأى ما لم نرى نحن.
ايوه، عشان كده
رأى ما لم نرى
عشان كده انا
أقول. فعشان كده بقول لحضرتك
ايوه
هو بالبعد لازم نعرف ان كل فتوى لها نظر، نظر في الواقع ونظر في الشرع. فهو الواقع بالنسبة لنا قاصر، النظرة للواقع قاصر، وهو نظرته للواقع أوسع.
تمام.
فيرى ما لا نرى نحن، سواء من الواقع الداخلي أو الواقع الخارجي، أو الخطر الحقيقي الداخلي أو الخطر الحقيقي الخارجي. وأيضا له من الأدلة السياسية في النظر الشرعي ما قد يسعفه لتغطية هذا الواقع أو للتصرف معه تصرف شرعي. فلو لم نقبل نحن، هو يعذرنا أننا لا نقبل هذه الفتوى في الظاهر أو هذا الأمر أو هذا القرار في الظاهر، لأننا لم نرى ما لم يره، لأننا لم نرى ما رأه هو. كما أننا نعذره أيضا إذا كان نحسن الظن فيه أو في علمائه أو في حاشيته أو وزرائه، فكما نحن يطلب منا أن نعذره فهو أيضا نطلب منه أن يعذرنا في هذه المسألة. وأنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صلح الحديبية كان بيعقد الصلح على يعني كره من الصحابة رضي الله عنهم، فهو كان يرى ما لا يرونه، بل رأى أن ذلك فتحا، ورأى الشرع أن ذلك فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا، في حين إن مثل عمر لا يراه فتحا ويقول أفتح هو؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ على ما نرضى الدنية في الدين؟ فأقصد أقول إن الثقة بالحاكم والثقة في ديني وفي علمي وفي حاشيتي دي بردك بتهون أمور كتير.
يعني قبل أن أخرج إلى فاصل، الأستاذ حمدي طلب الخروج إلى فاصل، مع ذلك نحن نقول إن العلماء الشرعيين ينبغي لهم قبل إخراج الفتوى التي تمس الرأي العام وتمس جنبات الدولة، ينبغي أن يجلسوا مع الاستراتيجيين الذين يخططون مثلا يعني كالجيش أو يعني يخططون، ثم يخرجون فتوى حتى لا تصطدم مع الواقع.
في كل فن
ومع ذلك لما انفرض بعض علمائنا بفتوى جواز دخول الأمريكان إلى دول الخليج، كانت الطامة الكبرى التي تعاني منها أمتنا إلى اليوم، وانظر إلى ما يحدث في العراق. ولا أريد تعليقا على هذا، نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى.
رحاب الحق في نور آل يستقيم القلب في درب الهدايا، هو للسعداء في الدارين غاية، فهو للسعداء في
عدنا إلى حضراتكم بفضل الله سبحانه وتعالى. نكمل مع فضيلة الدكتور عبد المنعم. النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام حارب الدولة المدنية بفكرة الزهد المغلوط.
وده اللي احنا قلناه طبعا قبل الفاصل. قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام حارب الزهد المغلوط اللي قال اما انا فاقوم ولا انام، والتاني قال اما انا فلا اتزوج النساء، والتالت قال اصوم ولا افطر. قال لهم لا، ده زهد مغلوط، انا اخشاكم لله وادخلكم لله، ما بعملش كده، باقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وايضا ما قلناه قبل الفاصل من خلال ايضا النصوص التي ذكرت في مسألة عدم المشاركة في الأعياد، إن دي مسألة فيها إن إحنا دنيا ودين، مش دنيا بس، لأن مسألة الأعياد دي إيه اللي دخل الأعياد في بردك في الدين؟ إيه اللي دخل الأعياد دي في الدين؟ فكون إن إحنا نلاقي نص قرآني بينص على إن والذين لا يشهدون الزور إن دي أعياد المشركين، أو نصوص نبوية تنص على إن لا، ده دخل، ده جه بقى للدنيا والدين. ما دخل في حديث أنس حينما قدم المدينة ولهما يومان يلعبون فيهما، وسأل فقالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فجيل الدنيا والدين أيضا. يعني هي الأعياد دي إيه؟ هي الأعياد دي نسك وشعائر، أو نسك وصلاة وصوم؟ أبدا، ده أعياد فرح وأكل وشرب. فهو اللي يقول كده، وهو اللي قال كده، يوم الأضحى ويوم يوم عرفة ويوم الأضحى وأيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر الله، وهي أيام عيدنا أهل الإسلام، أيام عيدنا أهل الإسلام أيام أكل وشرب وذكر لله. فحتى كمان قال في بعض الروايات أكل وشرب وبعال جماع كمان، واخد بال حضرتك؟ فجي ينظم الفسحة، وجي ينظم حتى كمان في مسألة العيد لما أذن للأحباش أن يلعبوا بالحراب في المسجد، وقال لتعلم يهود أصحاب الدولة الدينية المتشددة المستبدة أن ديننا فيه فسحة، أن ديننا فيه فسحة. وأن هو يقول لعائشة وهي ركبة على ظهره صلى الله عليه وسلم ولا تشتهين تنظرين إليهم، ويخليها تنظر إلى الأحباش في المسجد، ويسمح ويفسح لها باللعب بالبنات، ويفسح لها بجاريتين يغنيان بين يديها في أيام العيد. فأقصد أقول إن هو ده كله بيان للرهبانية والزهد المغلوط لا، والتضييق المقيت بتاعت الدولة الدينية المقيتة المستبدة، بيقول لا، ده احنا عندنا فرح وعندنا عيد وعندنا فسحة وعندنا لعب وعندنا أيضا إنشاد وغناء، وعندنا كمان بحبوحة وتوسع على العيال في أيام العيد بالأكل والشرب، الأكل المخصوص المخصوص بالعيد، مش أي أكل، والشرب مخصوص للعيد مش أي شرب، واخد بال حضرتك؟ وأيضا باللبس الجديد، النبي عليه الصلاة والسلام لما عمر وجد الحلة التي تباع على باب المسجد قال له هل اشتريتها للإيه؟ للعيد أو للجمعة وللوفد إذا حضروا إليك؟ بردك توسعة، الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، هو ده كبر؟ قال له لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، ما لهاش علاقة دي بالإبل. فلما نظر ناس إلى هذا الزهد المغلوط المتمثل في صورة الدولة الدينية المخيتة المستبدة اللي ليس لها علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، حاربها بكده، حاربها بهذه الطريقة، خد بال حضرتك؟ لكن بضوابط.
طيب احنا لم يعد معنا وقت، مش عارف ان اسألك هذا السؤال ولا لا، يعني تستطيع تجمله في اقل من 5 دقائق.
تفضل.
المقاصد الشرعية التي حددها الامام الشاطبي في كتابه الموافقات هي في طيها تحمل الرد على من يقول ان الدولة الاسلامية هي في الحقيقة دولة المدنية.
هو في المقاصد دي بالفعل بترد على الاثنين, بترد على اللي بيقول ان الدولة الاسلامية دولة دينية بالمفهوم الغربي ملاش علاقة بالدنيا, او دولة مدنية بالمفهوم الغربي ملاش علاقة بالدين. بالعكس ده مقاصد الشريعة اللي حددها الشاطبي في الخمس مقاصد, وحددها غيره في اكتر في عشرة, وغيره في اكتر من عشرة, بتقول لا احنا دنيا ودين, لان هي جت تقول ان مقاصد الايات كلها والاحاديث كلها جات للحفاظ على خمس اشياء هي مقاصد الشريعة. الحفاظ على الدين, الحفاظ على العقل, الحفاظ على العرض, الحفاظ على النسل, الحفاظ على المال. واخد بال حضرتك؟ هتجد ايه؟ الحفاظ على الدين يخالف مفهوم الدولة المدنية اللادينية, تخالف مفهوم ده. بل بالعكس احنا قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام جاء ايه؟ جاء لحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين وسياسة, ومن يخلفه الخليفة هو الذي يخلف النبوة, كما قال الموردي وغيره, قال ابن خلدون هو الذي يخلف النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين وسياسة الدنيا بالدين. فالمقاصد الخمسة دي هتلاقي هي دنيا ودين, هي صحيح خمس المقاصد الحفاظ على الدين, والأربع أخماس الحفاظ على الدنيا, حفاظ على عقل, حفاظ بتحريم الخمر مثلا وما شابهها, والحفاظ على الناس, الحفاظ على العرض, الحفاظ على المال. فإذا كان دي أمهات المقاصد, بل هي المقاصد مطلق المقاصد اللي جات الآيات كلها تقول حافظوا على الخمسة دول, والأحاديث كلها تقول حافظوا على الخمسة دول, يجي واحد بقى مش عارف يعني إيه مقاصد ولا عارف إيه, وبعدين يقول لا ده الدولة الإسلامية دي دولة دينية, أو هي دولة يعني غير لا تعترف بالدولة المدنية, نقول والله هي لا دينية ولا مدنية, هي اللي هي جمعت بين الحسنتين, الحفاظ على مصالح الدنيا والحفاظ على الدين ومصالح الدنيا بالدين, وهي تحارب السيئتين, سيئة الدولة المدنية اللادينية التي لا تعترف بالدين, وسيئة الدولة الدينية التي لا تعترف بالدنيا ولا بمصالح الدين.
طيب السؤال أيضا يعني سؤال بسيط, النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث كان خلقه القرآن, فكيف كان يتضمن هذا الخلق حراسة الدين وسياسة الدنيا به؟
نعم, هو لما كل يعني هتلاقي كل سيرته صلى الله عليه وسلم ما هي إلا حفاظ على دين. كان مثلا لا يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من لا تنتهك حرمة من حرمات الله, وفي نفس الوقت كان يكون في مهنة أهله, وكان يقول خيركم خيركم لنسائي, وكان يقول خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي, وكان في نفس الوقت يؤسس لفرائض غابت, مش الفرائض دي بس مفهوم الفريضة هي فريضة الصلاة والصوم والزكاة والحج, لا كان يؤسس لفرائض أخرى لها علاقة بالدنيا زي فريضة تربية الأولاد مثلا. ولما تيجي الآية تقول قو أنفسكم وأهليكم قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها, وكان أمر أهله بالصلاة, وتيجي الأحاديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته, والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة, والخادم راع في بيت سيده ومسؤول, فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويفهم أهل العلم زي الشافعي وزي النووي وزي ابن القيم, النووي في رياض الصالحين وابن القيم في تحفة المودود, يفهم من الأدلة دي وجوب تربية الأولاد. مسألة تربية الأولاد دي يعني احنا نفهم مثلا من الواجبات والفرائض هي أول ما يذهب الذهن يذهب إلى صلاة وصوم وشعائر وكده ونسك, لا ده كمان صلاتي ونسكي فرائض واجبات وحياتي فرائض واجبات شرعية. فصار تربية ولدي دي مش مسألة مستحبة ولا سنة إن ربيته بها ونعمة ما ربيتوش ما فيش حاجة عليا, لا ده هي فرض. مروا أولادكم للصلاة السابعة كما عند أبي داود وغيره, واضربوهم عليها لعشر, فرقوا بينهم في المضاجع. إيه فرقوا دي؟ يعني الذكر ما ينامش جنب الذكر, ولا الذكر ينام جنب الأنثى, ولا الذكر ينام جنب الذكر. ما ينفعش رجلان يلتحفان في لحاف واحد, ولا امرأتان تلتحفان في لحاف واحد, وإلا سيندك عن ذلك الأمراض بقى الاجتماعية اللي احنا بنسمعها من سحاق ولواط و و و والكلام ده كله. أقصد أقول ما هو ده كله بيبين من سيرة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام إن هو لم يأتي لدنيا فقط ولا لدين فقط، إنما أتى لحفاظ على الدين وسياسة الدنيا في تربية الأولاد بالدين. سياسة الدنيا قطاع من سياسة الدنيا هو تربية الأولاد، وده من أهم القطاعات بالدين. يقول له مثلا الحسن هو صغير كخن كخن، أما تشعر أن لا نأكل الصدقة؟ والأدلة على كده كتير. فضل
جزاكم الله خيرا،
انقضى
الوقت سريعا وانا
بسرعة. هي دايما الاوقات الحلوة كده
في الحلقات الثلاث. انا استفدت في الحلقات الثلاث حقيقة يعني، واسأل الله عز وجل ان يديم عليك نعمة الصحة ونعمة العلم. وان شاء الله يعني تعدني اننا ان شاء الله بعد فترة، لانك انت ايضا مشغول، نستضيفك ايضا في هذا البرنامج حلقات اخرى يعني. ولا انسى ان اركز مع جمهوري العزيز انه في حال التشويش ان احنا نذهب الى هذا التردد 12169 رأسي، 12169 رأسي، معدل الترميز 27500، الرمز 3/4. هذا في حال تعرض القناة للتشويش، لأن القناة تعرض الآن إلى التشويش المتعمد، وهذه قنوات يعني التي تهاجم بشار الأسد يعني. فيعني جاءت قناة الناس من ضمن القنوات المشوش عليها بفعل فاعل ومتعمد. وفي النهاية قبل أن أختم، لا أنسى أن أشكر إخواني في محافظة شمال سيناء، إخواني في حزب الحرية والعدالة، وإخواني أيضا في حزب النور، على روح الإخاء وروح المودة واللقاء، وعلى هذا الأدب من الجانبين في الانتخابات الماضية. بفضل الله سبحانه وتعالى كانوا على قمة الخلق، وكانوا على قمة الأدب والمحبة وفنون الإخاء واللقاء. وأيضا في الأسبوع هذا إن شاء الله القادم الإعادة بين الحزبين أيضا الكريمين. فأنا أرجو من إخواني هناك يعني أن نظل على هذه، على دماثة هذه الخلق، وعلى يعني أصول المحبة بين الإخوة أصحاب الدعوة الواحدة وأصحاب المنهج الواحد. فأسأل الله عز وجل أن يعينكم على هذه الأمانة التي وضعها الله عز وجل وناطها في أعناقكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. ولا أنسى أيضا أن أهنئ كلا الحزبين ممن أعانهم الله عز وجل ووفقهم في الجولة الأولى ونجحوا في القوائم. فأسأل الله عز وجل أن يجعلهم دوما خادمين لأمتهم، خادمين لدينهم، آخذين بالأمانة بجد واجتهاد، وأن يدافعوا عن هذه الأمة وأن يحرروها من الرق والإذلال الذي تعرضت إليه أمتنا في السنوات الماضية في عصر الطواغيت الماضيين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وأشكر باسمي واسمكم الدكتور عبد المنعم الأستاذ في الجامعة الأمريكية المصرية، أسأل الله عز وجل أن يعينه، أن يتقبل منه، وأن يبارك فيه وفي علمه، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في رحاب الحق بل في نور آل يستقيم القلب في درب